الإيمان إما أن يكون قطريان إما أن يكون قطريين أو ضميين أو حد ضمي والآخر قطري. فإن كان قطريين ما الذي يقدم؟ إن كان قطريين ما الذي يقدم؟ لا تعارض بينهم. وإن كان أحدنا قطعيا والآخر ضمنيا يقدم قطع قدر. وإن كان ضمنيين يرجح بينهم. والعبارة التي سقطت أمس هي نفس العبارة التي ذكرناها. أصل الكلام وإن كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا تعين تقديم القطع سواء كان سمعيا أو عقليا. هذه عبارة القيم رحمه الله. تعين تقديم القطع سواء كان عقليا كان سمعيا سواء كان سمعيا أو عقليا. هذه نفس العبارة. ثم فإن كان هذه التقط من الحين فإن كان جميعا ظنين صرنا للترجيح بينهما. فإن كان يعني عندنا كان فقط فقط قبلها فإن وبعدها الألف. فإن كان جميعا ظنين هكذا صرنا إلى الترجيح بينهم. ونفس أظن عبارة اللي ذكرناها قال المصنف رحمه الله تعالى. القاعدة الثامنة نقوم يا صنع ذي اللي أقلنا عنه الجيش الشاب النقل والعقل. قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة القول في المجال. قال اتخذ المبتدعة طاغوت المجال طاغوت المجال لصرف دلالة الكتاب والسنة عن ظواهرهما الدالة عندكم سقط الدالة على ما يجب لله تعالى من وصفه بما وصف به نفسه أو وصفه بما أو ما وصفه أو وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فيقولون مثلا اليد مجازا عن النعمة أو القدرة أو نحو ذلك. وهذا خلاف منهج السلف وفيه تعطيل الله تعالى من صفاته وتحريف الكلم عن مواضعه وقول على الله بلا علم قول على الله تعالى بغير علم. المجاز اختلف العلماء في إثباته في القرآن أو في اللغة العربية من حيث أصله وكونه مجازا. ولكن اتفق أهل السنة على أن المجاز لا يكون في آيات الصفات ولا بد أن يفرق بين المسألتين إثبات المجاز وكونه في القرآن أو في اللغة العربية وكونه في آيات الصفات. وقد تقدم معنا كثيرا ومرارا كلام عبد البر من يذكره أنه قال وجميع أهل السنة من يذكر كلام عبد البر في القواعد وفي هذا المتقدم معنا أن أحسن جميع أهل السنة قال الإيمان بآيات الصفات وحملها على المجاز على الحقيقة لا على المجاز. فتقدم معنا هذا في القواعد. أيضا هنا أظن قد مر معنا صحيح هذا اللي هذا النقل إجماع أظن مر معنا لأن عبد الله تقدم معنا أنا ما أحضر لكن تقدم في التمييز كان هل تقدم معنا كان هذا ولا كانت القواعد فقط من يريدين أن تقدم أيضا بهذا الكتاب لكن هل أحد عنده القواعد هل أحد أخذ القواعد نقرأه منه هذا النار. قال وقد أجمع على ذلك كما نقل من عبد البر كان عندي. قال فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على حقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يخلفون شيئا من ذلك ولا يحدون في صفة القرآن الكاذبين وحملها على الحقيقة لا على المجاز. آية صح. قلنا أن نرجع لها حسن. قلنا لك ما أدري كيف نسيت. قلنا أن نرجع لها هذه العبارة. إذا هذه العبارة التي نريده أولا هذه المسألة أن آيات الصفات لا يكون فيها مجاز، وهذا كما نقل عن عبد البر هنا ترونه أنه بإجماع أهل السنة ولم يخالف في ذلك أحد من أهل السنة أن آيات الصفات لا يكون فيها مجازا. ومن عبد البر تعرفون حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله أنه لم تلد امرأة أعلم من عبد البر في زمنه ولا بعد زمنه، هو كان من أعلم الناس في زمنه إن لم يكن أعلم الناس في زمنه. فإنه ينقل الإجماع على أن المجاز لا يكون في آيات الصفات، وهذه مثل مفروغة منها. فمن قال إن المجاز يكون في آيات الصفات ليس من أهل السنة، فأهل السنة أجمعوا على أن المجاز لا يكون في آيات الصفات. وآيات الصفات يقال هذا علم يستعمل العلماء ويدخل فيه الأسماء والصفات، أن يقول في آيات الصفات ليس معناه الصفة، قد هذا علم على المسألتين الأسماء والصفات. تجدون هذا في الصفات لا في الصفات معناها على الأسماء والصفات، وضعينت ولا دائم من قرآن العلماء. إذا نزيل أن هذه المسألة كلام عبد البر كان فيها نحو هذا ينقل الشيخ السلام كثيرا في المجموع، لكن أنا عبد البر يكفي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل يكون المجاز في غير آيات الصفات في مثلا في القرآن أو في اللغة العربية؟ في خلاف بين أهل السنة، هذه المسألة خلاف بين أهل السنة. فمن أهل السنة من رأى أن المجاز يكون في القرآن وفي اللغة العربية، ومن أوائل من ذهب إلى هذا المذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهكذا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله. أنه كان يقول بالمجاز، وقد وردت في بعض الآثار في السنة الخلال وظاهر أنه يقول بالمجاز، وفي الرجعة الجهنية على إثباتها آثار كبيرة يبين في هذا. فعلى هذا جمهور أهل السنة كما قال كثير من أهل العلم، جمهور أهل السنة يرون إثبات المجاز في القرآن وفي اللغة العربية، ولكن خالف ذلك، أو أول من خالف في هذه المسألة فيما رأيت هو رجل يسمى بإسحاق الإسرائيلي، وكان أشعريا في المذهب، يعني في العقيدة أريد، وشافعيا في المذهب، فأول من خالف وأنكر المجاز في غير آيات الصفات طبعا، أما في آيات الصفات قد تقدم معنا نقل إجماع فيها. وأنت رد عليه الإمام الشوكاري حفله في البدر الطالع، فقال إنه هذا يدل على أن أبي إسحاق أبا إسحاق لم يأخذ شيئا من اللغة، وإلا لو قال لو أخذ شيئا من اللغة لما تكلم بهذا الكلام، لأن قال إثبات المجاز في اللغة نار على علم أوضح من شمس النهار، وكلامه فيه شيء من المبالغة بلا شك. أو إسحاق الإسرائيلي. ثم تابع وافق هذا المذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية، وهكذا تلميذه الجار الإمام ابن القيم رحمه الله. مذهب الجمهور وإثبات المجاز، والمذهب الثاني هو نفي المجاز في القرآن وفي اللغة من القرآن من اللغة العربية، نفي المجاز مقام اللغة العربية. وهذا قول الأول من تكلم به فيما نعلم إسحاق السائين رحمه الله، وافقه عليه شيخ الإسلام وتلميذ البار المقيم رحمه الله، وبعض أيضا تلاميذ شيخ الإسلام نحن نقول بعض لأن من طلاب ابن كثر بالمجال كابن مفلح كابن عبد الهادي كانوا يرون بالمجال الله أعلم. والمذهب الثالث المسألة هو كون المجاز في اللغة لا في القرآن، كون المجاز في اللغة لا في القرآن. سمعون عام سمعون حاضر. وهذا مذهب بعض المالكية، وهذا مذهب بعض المالكية، واختاره أبو الحسن الآمدي رحمه الله. عقيدته أشعرية، نحن نقول لأجل هذا حتى يفهم أن المجاز إثباته ونفيه ليس من مسائل عقدية، إنما هي من مسائل أصولية وهذا يقول الله أعلم هو الاختيار الأول للتنقيض في أوائل عمره، كما يظهر من كلام عثيمة رحمه الله في الأصول، فإنه نقل عن التنقيض أنه ممن يرى إثبات المجال في اللغة لا في القرآن. وبعضهم والتنقيض بكلام صريح أنه لا يكون لا في القرآن لا في اللغة ولا في اللغة العربية، ولكن نقل عثيمين الله أعلم يدل ربما عثيمين كان درس عنده الشيخ عثيمين رحمه الله في معهد الرياض يا وائل لما جاء التنقيطي إلى المملكة، كأنه كان قولا له ثم تراجع، هذا الظاهر. ولا بعضهم قال ابن عثيمين وهم في هذا وابن التنقيطي يصرح، كيف يقول ابن عثيمين أن التنقيطي قال هذا؟ الأولى جمع الأقوال، وأن يقال أن التنقيطي ربما كان يقول في أوائل عمره حتى لم تجد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أو يعني مباشرة نقول أنه وهم لأمكن الجمع. ويقول التنقيطي كان يقول بالمجاز في أوائل عمري في كون اللغة العربية، وأما في أواخر عمري ألف تلك الرسالة المعلومة دفع المجاز أو منع المجاز في المنزل لتعبد الحجاز، وصرح بهذا الكتاب أنه لا يكون لا في القرآن ولا في اللغة العربية، أنه لا يكون لا في القرآن ولا في اللغة العربية. في اللغة نحن هو الذي صرح نقول كلام التنقيط في الدفع رسالة كرناه صريح لأنه لا يكون لا في القرآن ولا في القرآن، قلنا هذا قول الأخير. وأما في المرحلة الأولى كلها أيضا نحن قلنا لأجلها، وإلا كان كثير من مشايخنا يقولون المعتمد الوهم في هذا وما يقول شغل التنقيط أبدا لا يمكن. ويدل على ما يذكره الشيخ التنقيط رحمه الجميع رحمه الله أن التنقيط رسالته المسمى الرحلة إلى البلد الحرام أكثر من صفحات، أكثر من قراءات، أكثر من 20 صفحة أو ربما أكثر، كلها يتكلم بالمجاز والعلاقات بين المجاز والآيات التي فيها المجاز، وما قال في حدث من هذه قرأت المجاز ممنوع باللغة ولا في القرآن، ما قال في هذه الصفحات. وهذه الرسالة ألفها تمام على عند في المرحلة الأولى في عند وصوله إلى البيت الحرام من بلد الحرام، سواء قيل هذا أو ذاك. فقول الأخير هو أن المجاز لا يكون لا في اللغة العربية ولا يزن في القرآن، قال صريح في رسالتي دفع أو منع المجاز للمنزل التعبد والإعجاز. وهذه المسألة نفي المجاز أو إثبات المجاز فيما يظهر لي والله أعلم أنها ليست من المسائل العقدية التي إذا قال بها أحد يبدع أو يضلل، وإذا لم يقل به يكون من أهل السنة. فقد اعتمنا إلى أن أول من أنكر المجاز منه هذا السلفي، أول من أنكر المجاز الإسحاق الإسرائيلي وما عقيدته هو أشعري، كيف يقال بعد ذلك أن إنكار المجاز وإثبات المجاز من مسائل الاعتقاد؟ هذا لا يمكن. ولكن الذي من مسائل الاعتقاد ولأجل ذكر الشيخ هنا إثبات المجاز في آيات الصفات، إن إثبات المجاز في آيات الصفات بلا شك مسائل الاعتقاد، فمذهب أهل السنة إجماع أهل السنة أنه لا يكون أبدا، أنه لا يكون أبدا في آيات الصفات. طيب هل هذا تقسيم الكلام إلى المجاز وحقيقة كان السلف يقولونه أو نقل عن السلف؟ شيخ الإسلام ابن القيم، شيخ الإسلام لا أسف أنه كان له مرحلة في إثبات المجاز، وهل هذه كانت المرحلة الأولى أو المرحلة الأخيرة الله أعلم، لكن كان له مرحلة مراحل كان يثبت المجاز، وحتى أحد مناقشة الأشاعرة وغيرهم من يقول في أكثر المجاز كان يرد على قواعد المجاز، والعلماء كان يقول أن المجاز ليس مجازا. وفي بعض الموارد تجد أنه أخذ أو معركة كبيرة حصل بينه وبين أصحاب الذين يثبتون المجاز. وهناك فترة والله أعلم إتباعها هل هي ثابتة أم لا، فترة الظاهر منا أنها فترة أخيرة. نقله صاحب تفسير القاسم القاسمي تفسيره في أواخر سورة الفجر، قال شيخ الإسلام: أنا أقول بالمجاز، والله عند لسان كل قائل، وهو مذهبنا ومذهب غيرنا من أصحابنا، يريد من الحنابلة. قال: والذي نقل عنه لا أقوله، والله عند لسان كل، نحو هذه العبارة نقرأت قديما، وهذه العبارة كما رأيت من مقالات الدكاترة أنه قال كذبت منه، لأن ما هي هذه العبارة من الدكاترة. قال: أخذت إلى الشيخ عليه رحمه الله، كان في ذلك الوقت حيا، قال: قرأت عليه فقلت: هل هذا ممكن أن الشيخ الإسلام يقول ذلك؟ قال: نعم، أنا أعرف عبارة الشيخ الإسلام، هذه عبارته. حتى قال الشيخ عليه رحمه الله تعالى. ولكن لسنا نحن من مثلا ممن تعصب لفلان ولفلان، لا تشاهد من هذا أن المجاز المراد المصنف لا يكون في إثبات في آيات الصفات، وأما في غيرها فهي مسألة خلافية بين أهل العلم، ومن قال هذا أو ذاك فلا يجوز الإنكار عليه. قال المصنف رحمه الله: ولكن الذي نريده هو الذي نقرره أنه لا يكون في آيات الصفات. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أهل العلم من يرى أن أهل السنة متفقين على إثبات المجاز، وأخذوا هذا الإجماع من كلام ابن عبد البر رحمه الله، لأن من كلام ابن عبد البر يرى هذا أصلا، كلام ابن عبد البر نقرأه. قال ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والإيمان بها، هذا كل الإجماع، أي مجمعون على الإيمان بها، وحملي على الحقيقة لا على المجاز، أي مجمعون على أن الآية تحمل على الحقيقة لا على المجاز. إذن قال إجماع هذا يدل على أنهم يثبتون شيئا في المجاز الحقيقة، ثم بعد ذلك يرون أن المجاز لا يحمل عليه شيئا من آية الصفات. وهذا الله أعلم إذا صح يكون إجماع ضمني، أن هذا الإجماع يكون ثابتا الله أعلم. شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم يعني كلامه ما شديد في، يعني في بعض مراحل من الشيخ الإسلام كلامه ما شديد في إنكار المجاز. وأما قول الشيخ هنا هو أيضا عبارة من القيم أنه طاغوت، أنه طاغوت، إنما قالوا طاغوت لأنه رأي يصرف الشخص عن الحق، كما تقدم معنا في رسالة الطاغوت أن العلماء قد يقولون بعض الآراء إنه طاغوت ولا يريدون أن هذا كفر أو أن هذا مثلا بدعة فنحو ذلك، وإن يريدون هذا رأي يصرف الشخص عن الحق. قد تقدم معنا بعض الأشياء التي أطلقوها أنها طاغوت. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال عثيمين في الأصول عن الأصول، دفت اليوم الأصول، قال: ينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة غير ومجاز، ينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة وإلى مجاز. قال: في الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، تقول في الصلاح التخاطب، هذا قيد لا بد منه، فيما وضع له في الصلاح التخاطب. قال: في الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له صلاح التخاطب، مثل أسد الحيوان، مثل أسد للحيوان المفترس. يعني على أولئك الذين يثبتون المجاز يقولون الأصل الأسد العرب وضعت الحيوان المفترس، والذي يدل على أنه لو أطلق لوقي إلا جاء الأسد أو فعل أسد كذا ما يردين يذهب إلى ذات وهو الحيوان المفترس. ثم إطلاقها على الرجل الشجاع الذي وجد فيه وجه شبه بينه وبين الحيوان المفترس، قال فلان من شجاع، قالوا هذا من باب المجاز، لأن هذا اللفظ الأصل وضع للحيوان المفترس. ومن قيم شيخ الإسلام كلامه يناقشان في هذا التعريف، يقولون: من أين لكم أن العرب وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى؟ من أين لكم أن العرب وضعت الأسد لهذا الحيوان المفترس؟ لأن الشيء الأول يقول: نحن ما ندري الواضح، وهذه مسألة لا أحسن جاي يتوقف، ما الواضح للغة العرب؟ ما الذي وضع هذا الألفاظ؟ هل هو الله جل وعلا أو العرب؟ شيء مختلف وما أحد يستطيع أن يفهمه. والشيء الثاني قالوا: إذا قلنا مثلا أن هذا الأصل الذي وضع العرب، أن مثلا الحيوان المفترس هو الذي كان له، هو الذي كان له، ما المانع أن نقول أيضا هذا اللفظ نعم وضع له، لكن عرب بعد ذلك يستعمل هذه الاستعمالات ويكون أسلوب من أساليب العرب. والمسألة مسألة بلا شك مسألة عظيمة، مسألة المجاز مسألة عظيمة، ولا يمكن هذا أن يقال فيها قول يقال نفيها أو إثباتها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وينقسم الكلام الحج إلى حقيقة المجاز. في الحقيقة هي لفظ المستعمل فيما وضعت بثلاث الحقرانات. قال: وتنقسم الحقيقة إلى ثلاث أقسام. هذا متفق بينهم، تقسيم الحقيقة إلى ثلاث أقسام متفق بينهم، يعني الذين ينكرون لهذا التقسيم والذي لا ينكرون تقسيم الحقيقة إلى الكلام إلى مجاز الحقيقة، فكلهم متفقون على الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. قال المصنف رحمه الله تعالى في المجلد الخامس: قال: تنقسم الحقيقة إلى ثلاث أقسام، لغوية وشرعية وعرفية. قال: فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، يعني في الأصل، مثل الصلاة أو الزكاة، الأصل فيها وضع في شعبان في اللغة النماء والزيادة، إذا هذا هو الأصل. هذا يقال له معنى الزكاة في اللغة، هذا حقيقة النماء والزيادة. الصلاة من أصل الاستعطاف، وهكذا الحج أصله هو القلب، هذه معناها اللغة اللي وضعت العرب له. والحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، مثل الصلاة. الصلاة ماذا وضع، ماذا وضع في الشرع عن الصلاة؟ لمن؟ أقوال وأفعال، تصريح بالتفريط بالتسليم، هذا هو الصلاة. إذا نقلت عن معناها اللغوي إلى إيش يا إخوان؟ إلى الشرعي. وهكذا الزكاة، وهكذا الحج، الغزو إلى بيت الله الحرام، كذلك هذه الحقيقة الشرعية. والأصل في الأدلة الواردة في الكتاب والسنة يشمل على الحقيقة الشرعية لا على الحقيقة اللغوية، وهذا لابد من كذا لها. قال المصنف رحمه الله تعالى: والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، يعني هذا اللفظ وضع له في لغة العرب شيئا، ثم في العرف الناس اصطلحوا على أن هذا اللفظ عندنا معناه كذا وكذا، سواء كان هذا عرفا عاما عند كثير من الناس وجمهور الناس، أو كان عرفا خاصا لأهل بلد معين أو لأهل قبيلة معينة، أن يقولون معنى هذا اللفظ عندنا كذا وكذا، مع أن معنى هذا اللفظ لا في العرب عام مما يعني اعترفوا عليه، هذا معنى العرف. مثلا المثال الذي يكون في كتب الأصول مثلا لفظ الدابة، قال لفظ الدابة في لغة العرب قال كل شيء يا أخوان، ما يدب على الأرض قال دابة، إلا أن الناس هذا عرف عام اصطلحوا على أن الدابة قال ذوات الأربع، قال هذا يقال له دابة، هذا حقيقة عرفية ليست لغوية ولا شرعية. قال المصنف رحمه الله تعالى: والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، العرف فيما يتعارف الناس إما في بلدهم أو في جمهور الناس عن شيء يكون مشهورا عندهم. قال المصنف رحمه الذي ما فهم لا يفهم نفسه، لأن هذا درس أصول ما هو درس عقيدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: والحقيقة هي لفظ مستقرنا. قال: فإذا معرفة تقسيم الحقيقة إلى هذه ثلاث أقسام، أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، مثلا إذا كان الله جل وعلا أو نعرف له هو الذي أمر بهذا، هذا من أصحاب الشريعة، إذا نحمل ألفاظ على الحقيقة الشرعية، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال أهل الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال العرف على الحقيقة العرفية عن أهل البلد المعين على يتعلم هذا اللفظ. فيقال المصنف هذا ظاهر يا اخوان، تقسيم هذا ظاهر، ها هل هو ظاهر ولا ظاهر يا اخوان؟ قالوا المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب. قال: فيما اللفظ المستعمل في موضع في غير ما وضع له، نحو اسد للرجل الشجاع. قال: اسد للرجل الشجاع. والذين يكون المجاز ماذا يقولون في مثل هذا؟ يقول سلم من التأليف العام. وأصحاب المجاز يقولون نحن ما قلنا أنه سلم من التأليف العجم، وإنما قلنا المجاز نعم لكن سميناه ولا سلم من التأليف العرب. قال: المجاز واللفظ المستعمل في غير ما وضع في ثلاثة أقسام. قال تنبيه: تقسيم الكلام إلى حقيقة المجاز هو المشهور عند المتأخرين في القرآن الغيب، هذا الكلام المستعمل فيه. وقال بعض أهل العلم: لا مجاز في القرآن ولا في غيره. وفيه قال أبو إسحاق السرايين رحمه الله: لا مجاز في القرآن ولا في غيره. وفيه قال أبو إسحاق السرايين: ما عقيدته؟ تعالي ومن المتأخرين العلامة الشيخ الحي أمين الشنقيطي رحمه الله، وقد بين شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله أن الاصطلاح الحادث بعد القرون الثلاثة، أولا تقدم عن يقام أصل التقسيم التسليم، الأصل التقسيم إذا قسم مثلا العشر من الإنسان إذا الأصل في التسليم أنه لا يرد إلا إذا كان له مغزى غير سليم كما قال بعض أهل العلم، الأصل في التقسيم التسليم إلا إذا كان له مغزى غير سليم. والعلماء الذين نزلوا المجاز قالوا هذا التقسيم مقصدهم هو هو نفي الأسماء والصفات، لذلك ردوه، أريدهم من أهل السنة الذين ردوا هذا قالوا لأن مقصد أولئك هو نفي الأسماء والصفات. ولكن ينبغي أن يتساءل هل كل ما استعمل المبتدعة في إثبات الصفات أو في نفي الصفات أو في نفي الأسماء يمنع ولو كان ثابتا في لغة العرب؟ هذه مسألة تحتاج إلى بحث، لأن وجد في لغة العرب أشياء مثل التعريض والتورية ويستعملها أهل المعطلة، بل لو قرأت من كلام جعفر بن كشاف أن القائل لا يوجد بابا أنفع أو بابا أنفع ولا ألطف ولا أحسن لنا من باب التورية، وباب التورية متفق بين أهل السنة وغيرهم أنه يثبت، وذلك يقول لا يوجد باب أنفع لنا من هذا الباب في تأويل آيات الصفات، أن نقول هذا من باب التورية هذا من باب التعريض، يرون عندنا أن الباب الأحسن أنفع لهم هو باب التورية ما هو باب المجاز. ولم نعمل أحد من أهل السنة أن القارئ ينفى باب التورية لأنه يستعمله، لم نعلم أبدا. قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن القيم كان يختصر القواعد، إذا علم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة المجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا لغويا فهو صلاح محض، وهو صلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص، الله أعلم هذا أنه حدث بعد القرون المفضلة، أول المتفقون بين المنكرين وبين المشركين أن هذا الله المجاز كان سلفا يعملونه، حتى شيخ الإسلام القيم ما ينكرون أبدا إثبات هذا الله بذاته، لكن شيخ الإسلام غير يقولونه الذين ينكرون هذا يقولونه السلف الذين استعملوا كلنا نحن نظر المجاز، وابو عبيدة الذي سمعوا مثلا اللي سمعوا مجاز القرآن لا يريدون المجاز المعرف هنا اللفظ المستعفي غير الله، إنه يريدون باب التفسير فقط، ولهذا قال أنه يمكن بعض الآيات التي لا تجيها مجاز ويفسر ويقول تفسيره وكذا، إذا قال معنى المجاز عند أولئك يريد الإمام أحمد ومعنى مثلا الذي أطلقوا قالوا معناه أنه التفسير ومعنى التبيين هذا الذي يريدونه، ولكن الله أعلم كثير من جلاسك من يستعمل هذا التقسيم المعتزلة، ولكن تقدم معنا أن من أحسن من رجع المعتزلة وهم من يا أخوان من الأحسن من رجع المعتزلة من السلف الذي اللي عرض الردود تقدم معنا كثيرا لا أنا أريد من السلف كنا كثير مر معنا أظن من درس اللي مر معنا الدارمي رحمه الله تعالى في رجع الجهني وهكذا يقول في رجع المريسي رحمه الله، فإن المريسي ذكر في الوراقات التي رده أن الكلام وأيضا بعضها ذكر وقال هذا من باب المجاز، الإمام الدار رحمه الله تعالى ما قال كيف تقول من باب المجاز الذي ما نعرفه، بل قال نحن نعرفه ونص كلام الأخرى قال ونحن قد عرفنا بحمد الله من لغات العرب هذه المجازات التي تقسموها دون سهو وغلوطة على الجهال، أنا أقول نحن نعرف هذا المجاز وما هو هذا المجاز متى يصح ومتى لا قال نحن نعرف، اذا كيف قال بعد ذلك ان هذا كان صلاحا حادثا ما كان السلف يعرفونه، والدليل يقول كنا نعرف نحن هذه الاشياء. قال المصلي رحمه الله تعالى اذا علم ان تقسيم الالفاظ ترى انا هذا اسمعني اسمعني اذا علم ان تقسيم الالفاظ الى حدود المجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا لغويا فهو صلاح النحو وصلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص، وكان منته من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلف طريق المتكلمين. الصلاة يا أخوان من هذا أن المجاز هو شاهد مصنف هنا والله أعلم أن المجاز ما يكون في هذا السؤال، أما في غيره فالمسألة مطرحة في كل الأصول والذي يريد يرجع له، وقد تثبت في هذه المسألة مباحث كثيرة وأحسن بحث كما رأيته بحث الدكتور عبد الرحيم العظمي، بحث عبد الرحيم العظمي، ونشر أدلة ابن القيم شيخ الإسلام فردها وآخر أدلة الآخرين، ثم رجح بالنهاية أن المجاز لا بد من إثباته. ولو كتاب آخر، كتاب الأول يسمى المجاز في بلاغة العرب، ولو كتاب آخر خص فقط إنكار ابن تيمية المجاز ونقتدي من ذلك، ومن أحاد الإسلامية. هناك دكتور آخر يسمى إبراهيم كذا اسمه، ومن جهة إسلامية له كتاب أيضا كبير حتى بقدر من الصفحات يسمى إنكار المجاز عند ابن تيمية، هكذا المجاز عند ابن تيمية. ويناقشون هل شيخ الإسلام يرى المجاز أو لا يرى، ويختلفون بعد ذلك هل لو قلنا أن وراءه كان في الملحة الأخيرة في الملحة الأولى. هذه مسائل الله أعلم كلها أي فائدة فيها. شيخ الإسلام إذا قال أو لم يقل هذه مسألة يعني خلافية، هو واحد من الأئمة ربما يخطئ ربما يصيب، أما أنه يضيع أوقات. وذكر هذا الدكتور ذكر أنه كان يبحث هذه المسألة أكثر من مراوغ 20 سنة. هذه المسألة فقط هل شيخ الإسلام يرى أو لا يرى، وربما قرأ في الشيخ الإسلام كل الأجل هذه المسألة. إلى هنا. هل مجاز يكون في هذا السؤال عبد الرحمن؟ لا يكون في هذا السؤال في هذا. هذا إبراهيم، حق إبراهيم هذا التركي العام، حق إبراهيم العظمي بنحو قريب للسعود الرسالة كان خاصة من سينية أخرى عام.